أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا، حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي تحصل من مجموع ما تقدم بعد الاستدراك الأول أن العام إذا كان عند العرف من الكلام المكتنف بمحتمل القرينية وهو الضمير العائد إلى بعض أفراده، فلا ينعقد له ظهور أصلا كي تجرى أصالة العموم، ويكون التصرف في ناحية الضمير، بل يحكم على العام بالإجمال، فيكون العام في عمومه مجملا، وأما الخاص فلمعلومية المراد منه لا إجمال فيه، ويرجع بالنسبة إلى العام في غير القدر المتيقن إلى الأصول العملية. ففي مثل الآية المتقدمة إذا كان ضمير بعولتهن بالنسبة إلى المطلقات إن كان من قبيل احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، فحينئذ يقتصر بوجوب التربص، فيقتصر حينئذ بوجوب التربص على خصوص الرجعيات، ويرجع في البائنات إلى ما تقتضيه الأصول العملية. هذا ما يتعلق بما تحصل لديه بعد الاستدراك الأول المشار إليه بقوله لكنه. الاستدراك الثاني قوله إلا أن يقال، وهذا استثناء عن مقطع قوله لكنه. وقبل تبيان مرامه قدس سره في هذا المقطع، لا بأس بأن نشير مقدمة إلى أنه سيأتي الكلام في بابه إن شاء الله تعالى في أن أصالة، في أن حجة جزية أصالة الحقيقة عند العقلاء هل هي من باب التعبد أم من باب الظهور النوعي؟ ومعنى ذلك أنه هل أن بناء العقلاء على الأخذ بالحقيقة، هل أن بناء العقلاء على الأخذ بالحقيقة من باب أنه حيث كان اللفظ قد وضع للمعنى الحقيقي فبنوا، فالعقلاء بنوا على التمسك والعمل بالمعنى الحقيقي وإن لم يكن هناك ظهور للكلام، حتى لو لم يكن ظهور لللفظ بنوا على التمسك والعمل بالمعنى الحقيقي إلى أن تثبت قرينة على خلاف المعنى، أم أن بناء العقلاء على الأخذ بالحقيقة من حيث أن لللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي ظهورا في معناه الحقيقي، فبناؤهم على الأخذ بالحقيقة من باب الظهور النوعي لللفظ في ماذا؟ في معناه الحقيقي. فعلى الأول وهو المراد بقولهم أصالة الحقيقة من باب التعبد، فعلى الأول احتفاف الكلام بمحتمل القرينية لا يوجب رفع اليد عن حمل اللفظ على معناه الحقيقي، لأن المفروض أن الكلام قد احتف بمحتمل القرينية لا بمقطوع القرينية. قلنا العقلاء تبانوا على الأخذ بالحقيقة من باب أنه حيث هذا اللفظ قد وضع للمعنى الحقيقي حتى وإن لم يكن هناك ظهور في البين، لكن إلى متى؟ إلى أن تثبت قرينة على الخلاف. يعني ماذا؟ يعني مقطوع القرينية. فعلى الأول احتفاف الكلام بمحتمل القرينية لا يوجب رفع اليد عن حمل اللفظ على معناه الحقيقي لفرض أن الكلام قد احتف بمحتمل القرينية لا بمقطوعها. وأما على الثاني فلا بد من التوقف عن حمل اللفظ على معناه الحقيقي لضرورة الوجدان بأن الكلام المحتف بمحتمل القرينية وبما يصلح للقرينية لا ظهور له، لا ظهور له، ونحن بنينا على أن أصالة الحقيقة حجة من أي باب؟ من باب الظهور ولا ظهور. فلا بد من التوقف عن حمل اللفظ على معناه الحقيقي بعد الاطلاع على هذه المقدمة. أفاد رحمه الله بأن صاحب الفصول قدس سره له مبنى في باب أصالة الحقيقة، ألا وهو أنه قدس سره يرى أن حجية أصالة الحقيقة ليست من باب الظهور النوعي، بل أنها حجة من باب التعبد بمعنى عدم إناقتها بالظهور، بالظهور للكلام حتى لا يتمسك بالحقيقة في صورة احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية. ليست هي حجة من باب الظهور النوعي، بل هي حجة تعبدا. وأفاد صاحب الفصول وأفاد بأنه في كل مورد شككنا في أن المولى أراد الحقيقة أم المجال، يستفاد من أصالة الحقيقة كان ظهور في البين أم لم يكن ظهور. فيقول المصنف رحمه الله على ضوء هذا المبنى يمكن فيما نحن فيه إجراء أصالة الحقيقة حتى في صورة احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية، وهو عود الضمير إلى بعض أفراد العام. فمع الشك في إرادة المعنى الحقيقي تجري أصالة الحقيقة، فسيحمل العام على منى على معناه الحقيقي وهو العموم. فيتحصل أن أصالة العموم هي المتقدمة، وأن العام الصادر في أول الكلام باقٍ على عمومه. إنما التصرف يكون في جانب الضمير، فعود الضمير إلى بعض أفراد العام لا يوجب تخصيصه، العام يبقى على عمومه. هذا ما يتحصل لديه بعد الاستدراك الآخر عن الاستدراك الأولي. ولكن هل أن هذا تام على مذاقه قدسة الروح أو ليس بتام؟ هذا ما سيأتي في بابه، أعني في باب حجية أصالة الحقيقة. ثم شرع بفصل آخر، الفصل العاشر، في تخصيص العام بالخاص المفهوم، وهذا وتوضيح هذا المبحث ينطلق من تساؤل يطرح في باب التخصيص، ألا وهو أنه لو كان العام منطوقيا ودليل الخاص مفهوميا، فهل يخصص العام بالخاص المفهومي؟ الجواب على ذلك أن دليل الخاص المفهومي على قسمين. القسم الأول ما إذا كان مفهوما، ما إذا كان خاص، يعني ما إذا كان مفهوما موافقا للكلام، والذي يعبر عنه بمفهوم الموافقة، والكل متفقون على جواز التخصيص، وأن العام يخصص بمفهوم الموافقة، كقوله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإنه دليل عام كما لا يخفى، وقد جاء في النص عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، أي الرواية في السنة، جاء أن الذي تزوج بامرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، مفهوم الموافق لهذه الرواية المباركة تحريم تزويج ذات البعل، أو حرمة التزويج بذات البعل، فإنها أي حرمة التزويج بذات البعل، فإنها المفهوم الموافق بالأولوية للرواية المباركة، أي لقوله عليه السلام. الدليل كان ماذا؟ الذي يتزوج بامرأة وهي في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، هاي حرمة التزويج بذات البعل، المفهوم الموافق بالأولوية لتلك الرواية، إذ لا إشكال في أولوية حرمة التزويج بذات البعل من التزويج أو من تزويج المعتدة. وهذا المفهوم حرمة التزويد بذات البعل، وهذا المفهوم يخصص عموما قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ذلكم أي من المذكورات في الآية الأم والأخت والبنت وغيرهن. فكأنه قيل يعني بعد تخصيص عموم الآية بهذه بالمفهوم مفهوم السنة، فكأنه قيل وأحل لكم ما وراء المذكورات إلا ذات البعل، يعني ذات البعل ما كانت مذكورة في الآية، فلا يتوهم بأن التزويد بذات البعل إذن ماذا؟ إذن حلال، لأنه لم تتعرض لها الآية، ليس الأمر كذلك. وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء والأصوليين. القسم الآخر ما إذا كان مفهوما مخالفا للكلام، من قبيل مفهوم الشرط، مفهوم الواصف، الحاصر، الغاية، وما شاكلوا ذلك. فهل يخصص العام بمفهوم المخالفة؟ خلاف بين الأعلام على قولين، واستدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور في معتقد الشيخ الآخوند رحمه الله. فلذا يأتي هو رحمه الله ويحقق المقام والمسألة بما حاصله، أن دليل العام مع الخاص المفهوم لهما صور ثلاثة. الصورة الأولى ما إذا كان، يعني العام والدليل الخاص المفهوم، ما إذا كان واردين في كلام واحد، بأن ورد العام مثلا في صدر الكلام والخاص المفهوم في ذيله، كقول المولى أكرم العلماء إن لم يكونوا فاسقين. ففي هذه الصورة لا شك ولا ريب في أن مفهوم المخالف موجب لتخصيص العام، فلا يجب في مثالنا، لا يجب إكرام العالم الفاسقي، لأنه يعني مفهوم إن لم يكون فاسقين ماذا؟ مفهومه أنه إذا كان العالم فاسقا ماذا؟ لا يجب إكرامه، هذا مفهوم المخالف، مخالف ذلك الحكم. فبهذا المفهوم المخالف نخصص ماذا؟ نخصص عموم أكرم العالم، أكرم العلماء، أو أكرم كل عالم. بل أساسا وأصولا أن العام والخاص إذا وردا في كلام واحد أصولا من الأول لا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص، إلا فيما عدا الخاص. وقد تقدم في بعض الدروس السابقة أن هذا اصطلاحا ليس من التخطيط، باعتبار أن التخطيط فرع انعقاد نطفة العموم ولا عموم فيما نحن فيه. أساساً ما يعقد إلى الظهور حتى نجي نقول هذا تخصيص. الصورة الثانية، ما إذا كان واردين في كلامين ولكن على نحو يصلح كل واحد منهما، يصلح أن يكون كل واحد منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر لعدم فصل طويل بينهما، بحيث عدا عرفا عدا بمنزلة كلام واحد. هكذا ورد في كلامين، والكلام هنا المراد منه الكلام النحوي، أي ما يصح السكوت عليه، لكن بهذا الشكل، لكن بهذا النحوي، بحيث يصلح أن يكون كل واحد منهما قرينة متصلة المن للتصرف في الآخر، للتصرف في الآخر لعدم فصل طويل بينهما، بحيث عدا واحتسبا بمنزلة كلام واحد. ودار الأمر بين تخصيص العموم أو رفع اليد عن المفهوم. مثلا قال المولى أولا أكرم كل عالم، الشامل بعمومه العالم الفاسق. ثم قال بفصل غير طويل إن كان العالم عادلا فيجب إكرامه. جملة شرطية، إن كان العالم عادلا فيجب إكرامه. وهذا الدليل جملة شرطية، ومفهومها إن لم يكن عادلا بل كان فاسقا لا يجب إكرامه. هذا المفهوم بالنسبة إلى ذلك المنطوق، أي أكرم كل عالم، أعم وأخص مطلقا. أو قال مثلا في الغنم زكاة، الشامل بعمومه الغنم المعلوفة. ثم قال في الغنم السائمة زكاة، وقلنا بأن للوصف مفهوما ومفهومه أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها،
هذا المفهوم بالنسبة إلى ذلك المنطوق أيضا عام وخاص. حكم هذه الصورة، وقلنا هناك أصل السؤال ذكرناه، ودار الأمر بين أن نخصص عموم أكرم كل عالم بمفهوم المخالف، أم نرفع اليد عن منه عن المفهوم. دار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم. حكم هذه الصورة: إن كان أحد الدليلين أظهر وأقوى من الآخر من حيث الدلالة، أو كان نصا قدم ذلك الدليل وتعين العمل به، وأما الدليل الآخر فيوجه ويؤول بما يلتئم وينسجم مع منه؟ مع دليل الأظهر، مع دليل الأظهر. وأما إذا لم تكن في البين أظهرية لأحدهما فها هنا فرضان. هي ثلاث فروض لكن المصنف تعرض إلى فرضين، فها هنا فرضان. الفرض ألف: ما إذا كانت دلالة كل منهما بالوضع، بأن كان ظهور العام في العموم بالوضع، كقوله أكرم كل عالم، حيث أو بلحاظ أن لفظة كل من ألفاظ العموم الموضوعة للعموم. وقلنا بأن كان ظهور العام في العموم بالوضع، وكان ظهور الجملة الشرطية مثلا في المفهوم بالوضع بناء، هذا يحتاج تقييد، بناء على المبنى القائل بأن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم إنما هو بالوضع، كما هو مبنى المشهور في مسألة مفهوم الشر. كان هناك مبان ثلاثة: هل أن هذا الظهور الجملة الشرطية بالأصل الوضعي، لو بالإطلاق، لو بالانصرافي. فحينئذ في هذا الفرض يكون كل من الدليلين بالنسبة إلى مادة المعارضة، بين قوسين أعني العالم الفاسق، يكون كل من الدليلين مجملا. لماذا؟ وذلك لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون قرينة للتصرف في الآخر وحمله وحمل الآخر على خلاف ظاهره. فحيث أن كلا منهما صالح للقرينية، يكون كل من الكلامين محتفا ومكتلفا بمن بما يصلح للقرينية. وفي نظر الشيخ الآخوند رحمه الله أن مثل هذا الكلام مجمل. فحينئذ بالنسبة إلى مادة الاجتماع، بالنسبة إلى مادة المعارضة، لا نستفيد لا من ظهور العام في العموم ولا من ظهور مفهوم الشرط. فعند ذلك تصل النوبة إلى الأصول العملية. ففي مثالنا المتقدم إذا قال أكرم كل عالم، وقال أيضا إن لم يكن عادلا فلا يجب إكرامه، إن لم يكن عادلا فلا يجب إكرامه، ودار الأمر في العالم الفاسق. مدافع يقول له شنو يجب، هذا يقول له لا يجب إكرامه. ودار الأمر في العالم الفاسق بين أن نخصص العموم بمفهوم المخالف كي لا يجب إكرامه، أو نرفع اليد عن المفهوم كي يجب إكرامه. فلا مناص حينئذ إلا عن أصالة البراءة عن وجوب إكرامه. الفرض باء، ما إذا كانت دلالة كل منهما بالإطلاق، بأن كان ظهور العام في العموم بمعونة مقدمات الحكمة، كقوله في الغنم زكاة، حيث أن الغنم اسم جنس محلى بالألف واللام الجنسية، ونتيجتها الإطلاق الشمولي. وكان ظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في المفهوم بالإطلاق بناء على المبنى القائل بأن استفادة المفهوم من الجملة الشرطية أو الوصفية استفادة المفهوم منها بالإطلاق وبمعونة مقدمات الحكمة. ففي هذا الفرض أيضا، وتقريبا حيث الحكم واحد، ذكر أولا صار بنان وأذكر الحكم أخيرا، ففي هذا الفرض أيضا يكون كل من الدليلين بالنسبة إلى مادة التعارض بين قوسين أعني الغنم المعلوفة مجملا. هذا ليش؟ لقد واحد يسأل ليش صار فرق ألف وباء، لأنه الدليل والتعليل يختلف، ولا من حيث الحكم واحد، كل من دليلين مجمل واتصل النوبة للأصول العملية. وذلك لأن انعقاد الإطلاق إنما هو في ظل تمامية مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة أن لا يكون في الكلام قرينة أو ما يصلح للقرينية، والمفروض في فرضنا أن كل من أن كلا من الدليلين يصلح للقرينية في التصرف في الآخر، فمن أجل ذلك أساسا لم تتوفر مقدمات الحكمة، فليس هناك ظهور لأحدهما، فليس هناك ظهور لأحدهما كي ظهور في الإطلاق كي يتمسك بالإطلاق، فحينئذ يكون الخطاب مجملا، وعندها تصل النوبة إلى الأصول العملية، والأصل العملي في تكليف الغنم المعلوفة عند الشك أصالة البراءة عن وجوب الزكاة فيها. ثم يأتي بقوله ومن هنا ينقدح الصورة الثالثة، قال رحمه الله: إلا أن يقال الاستدراك الثاني على قوله لكنه، أعني الاستدراك الأول، يقول بل إلا أن يقال بهذا المبنى، بمبنى بعض الفحول وهو صاحب الفصول، عندئذ ماذا؟ نحمل اللفظ على معناه الحقيقي فيما نحن فيه، نحمل العام على منه؟ نحمل العام على معناه الحقيقي وهو العموم، فتكون أصالة العموم هي المتقدمة، والتصرف وين راح يصير؟ في جانب الضمير. إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا مطلقا، حتى فيما إذا احتف بالكلام، ماذا احتف؟ ما من قبيل عود الضمير إلى بعض أفراد العام فيما نحن فيه، حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون الكلام ظاهرا معه، أي مع ذلك الما، يعني معه أي مع ما احتف بالكلام لا يكون الكلام ظاهرا معه في معنى الحقيقي، مع ذلك إذا قلنا بهذا المبنى فيمكننا أن نجري أصالة العموم كما عن بعض الفحول. هنا بعض المحشين يقول أن المراد منه صاحب الفصول، وبعضهم أخو صاحب الفصول، الشيخ المحقق محمد تقي الأصفهاني صاحب تلك الحاشية النفيسة على معالم الدين، حاشية باسم هداية المسترشدين، أخو صاحب الفصول الشيخ محمد حسين. فصل، أكو اختلاف ولا اسمهم أخوة. الفصل العاشر: قد اختلفوا في جواز عنوان الباحث تخصيص العام بالخاص المفهومي. قال: قد اختلفوا في جواز التخصيص العام المنطوقي بمن؟ بالمفهوم المخالف. مورد النزاع مفهوم المخالفة، القسم الآخر حسب الترتيب من الخارج، مع الاتفاق بعد ما هم متفقين على ماذا؟ على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق، هذا على متعلق باختلفوا، اختلفوا على قولين، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور. هذا في معتقد الآخوذ رحمه الله. وهذه الوجوه أو الأدلة تجدونها بعضها يعني هم لصوب المجوزين وهم من للمانعين، يعني مجوز لتخصيص العام بالمفهوم المخالفة واللي مانع، بعضها في معالم الدين وأيضا هو يناقش رحمه الله، وبعضها في الفصول في كتاب الفصول الغروية للشيخ محمد حسين، أيضا هو أيضا يناقش في بعضها. فرأى الشيخ الآخون أن هذه الوجوه يعني غير خالية عن قصور، مو أنها غير تامة، لاحظوا تعبيرا لم يقل أنها غير تامة وإنما غير خالية عن قصور، فلذا هو يأتي في مقام تحقيق المقام، يقول وتحقيق المقام يعني المسألة أنه الصور ثلاثة، الصورة الأولى أدمجها رحمه الله مع الثانية، قال إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام، هاي اللي يعني فرزتها الصورة الأولى، الصورة الأولى اللي هو لا خلاف في ماذا؟ في جواز التخصيص، بل أساسا هو لا مو تخصيص، لأنه إذا عام والخاص المفهومي ورد في كلام واحد، أصلا العام ماذا؟ العام لا ينعقد له ظهور حتى شنو يجي نقول أن هذا خاص وقد خصف ذلك العام، أصلا ذاك العام ما من عقد إلى ظهور. قال إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين، لكن في كلامين، أولا المراد من الكلام هنا الكلام النحوي أي ما يصح السكوت عليه، الجملة المفيدة التامة، لكن هذا الكلامين بهذا النحو، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل من الدليلين قرينة متصلة للتصرف في الآخر. ليش قرينة متصلة؟ لعدم فصل طويل بينهما، بحيث عد عرفا وعند أهل المحاورة عد بمنزلة كلام واحد. ودار الأمر بين أن نخصص العموم بمفهوم المخالف أو نلغي المفهوم، نلغي مفهوم المخالف ونبقي العام على عمومه. قال ودار الأمر بين تخصيص العموم بمفهوم المخالف أو إلغاء المفهوم أي المفهوم المخالف وإبقاء العام على عمومه. قال ما الحكم؟ فالدلالة على كل منهما، راح هذا يصير صورة ثانية، راح يصير ألف وباء، فرض ألف وفرض باء، أيضا كلاهما أدمجهما المصنف. قال فالدلالة على كل منهما، ألف إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة، هذا ألف، شلون؟ بأن كان ظهور العام في العموم بالإطلاق من قبيل الغنم في الغنم زكاة، اسم جنس ألف لام جنسية نتيجة الإطلاق الشمولي، وظهور الجملة الوصفية في المفهوم هم قلنا بمن؟ بالإطلاق، على المبنى اللي يقول بأن استفادة المفهوم بمن؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة. باء أو بالوضع، بالوضع من قبيل ماذا؟ من قبيل أكرم كل عالم، كل من ألفاظ العموم. زين الخاص المفهوم ماذا؟ جملة شرطية، إن لم يكن عادلا فلا يجب إكرامه، جملة شرطية. وبنينا على ماذا؟ بنينا على أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم بمن؟ بأصل الوضع كما هو مبنى مشهور، فيجب إكرامه. أحسنتم. قال فلا يكون هناك، يعني فالدلالة على كل منهما إن كانت بالإطلاق أو كانت بالواضع، مؤلف باء قلت الحكم واحد أن الخطابان كلاهما شي يصير مجمل وتصل النوبة حينها للوصول العملية. قال فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم، يعني لا نستفيد من عموم العام ولا نستفيد من ظهور مفهوم الشرط أو مفهوم الوصف. ومفهوم الوصف هم على مبنى أن للوصف مفهوما. بل لماذا؟ قال لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما أي في شيء منهما غير تامة لأجل المزاحمة بين الظهورين، لأجل المزاحمة بين ظهور العام وظهور الجملة الوصفية أو الجملة الشرطية، كما في مزاحمة هذا عدم تمامية مقدمات الحكمة في ماذا؟ في الفرض خلينا نقول ألف في العبارة وعندنا صار فرع باء، كما في مزاحمة. السيد يتعرض يقول المن لو كانت الدلالة على كل منهما بالوضع، يعني هناك أكو مزاحمة بين الظهورين، بين الظهور أكرم كل عالم وبين الظهور الجملة الشرطية في المفهوم. قال كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعان المن لظهور الآخر كذلك أي وضعان، فيصير الخطابان كلاهما مجملا. فإذا كان مجمل لا نستطيع أن نتمسك بالأصل اللفظي، تصل النوبة إلى الأصل العملي. قال فلا بد من العمل بالأصول العملية وين؟ فيما دار الأمر فيه. هذا فيه أو ما مرة نقول عنه عبارة عن منه العالم الفاسق، أو مرة نقول عنه الغنم المعلوفة حسب المثالين اللذين ذكرتهما. فيما دار الأمر فيه بين العموم والمفهوم. هذا كله إذا لم يكن مع ذلك أي مع كون الظهور فيهما وضعان لم يكن أحدهما أظهر، وإلا إذا كان أحدهما أظهر، قال وإلا بأن كان أحدهما أظهر وأقوى من الآخرين كان ذلك الأظهر مانعا عن انعقاد الظهور أو استقرار الظهور، كان مانعا عن انعقاد الظهور في الآخر شوكت، فيما إذا كان الظهور مستندا إلى مقدمات الحكمة. هذا التعبير الأخير من الخارج في الفرض باء، وقلنا إذا ماكو تمامية مقدمات الحكمة ماكو أصلا ظهور لأحدهما، أصلا ظهور لأحدهما لا ينعقد حينئذ، لا هذا ينعقد ظهور في الإطلاق ولا ذاك ينعقد ظهور في الإطلاق. ليش ما ينعقد ظهور في الإطلاق؟ لأن انعقاد الظهور في الإطلاق فرع منه، فرع تمامية مقدمات الحكمة، ووحدة من مقدمات الحكمة شنو هي؟ ألا يكون في الكلام ما يصلح، والحال أن كل واحد منهما يصلح، فلا هذا ينعقد الظهور في الإطلاق ولا ذاك. إذن قال مانعا عن انعقاد الظهور في الآخر إذا كان الظهور مستندا لمن؟ إلى مقدمات الحكمة، أو كان ذاك الأظهر مانعا عن استقرار الظهور في الآخر بعد انعقاده. هو انعقد إلى ظهور بس ما يخلي مستقر، يبقي متزلزل، يعني يقول ذاك الظهور اللي انعقد له ذاك بدوي، الآن ماكو بعد ظهور، ماكو ظهور، ليش؟ لأنه إجا دليل أظهر ومفاده مقدم. قال أو كان مانعا عن استقرار الظهور في الآخر بعد انعقاده، هذا شو وقت؟ فيما إذا كان الظهور مستندا إلى الوضعي، إذا كان الظهور مستندا إلى الوضعي. لماذا؟ لأن الوضع يوجب ظهور كل واحد منهما بدوا، ظهور وضعي ظهور بدوي موجود، ولكن أظهرية أحدهما تمنع عن ماذا؟ تمنع عن الاستقرار، مو تمنع عن أصل انعقاد، هو انعقد بالوضع. أظهرية أحدهما تمنع عن استقرار ذلك الظهور، وأن ذلك الظهور اللي انعقد كان بدويا. أو كان مانعا عن استقرار الظهور في الآخر بعد العقاد فيما إذا كان الظهور مستندا إلى الوضع. ومنه قد انقدحت الصورة الثالثة من تحقيقه.